إن الإله الحق جل جلاله أوصى بحقك في الشريعة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم ونساءنا ونساءكم به في ديننا. فالفقه نعمة من الله سبحانه وتعالى يمن بها على من يشاء من عباده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. أقول مذكرا نفسي وإخواني وأخواتي، وخير ما يذكر به دائما وأبدا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيهما خير مدكر. فدوما نذكر ونتذكر بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ودوما كي تستقيم الأمور لا بد أن يكون لنا مرد، مردنا كمسلمين إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذه نصائح أقدمها للزوجين في بداية حياتهما أو قبيل الزواج. فأقول مستعينا بالله عز وجل، أقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى: إن السعيد من اتبع كتاب ربه عز وجل واتبع سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فلكي تستقيم أمورنا لا بد من عرضها دائما وأبدا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى مريد الزواج وعلى من تريد الزواج هي الأخرى أن ينظر إلى كتاب ربهما وسنة نبيهما ويتعلم ما يتعلق بالزواج وما يتعلق بالمعاشرات الزوجية والمعاملات بين الزوجين. لزاما أن تقبل الفتاة على كتاب ربها عز وجل وعلى سنة نبيها صلى الله عليه وسلم، تنظر أولا من تختار، ثم كذلك تنظر كيف تتعاشر وكيف تتعامل مع زوجها، وعلى الزوج أيضا مثل ذلك. ولقد قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فعلى مريدة الزواج خاصة الطيبات من يريدن الزواج أولا أن يستخيرن الله سبحانه وتعالى في من يتزوجن. فعلمنا مهما كان علم قاصر. وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فقد تحب الفتاة شخصا معينا ويكون الخير في غيره، وقد تبغض الفتاة شخصا معينا ويكون فيه كل الخير. فأولا على الشخص، على المرأة، على الرجل، عليهما على السواء أن يستعين بالله ويجتهد في دعاء الله سبحانه وتعالى. فقد يحرص الشخص منا على امرأة مؤمنة يتزوجها ويجتهد في الانتقاء، ويكون الأمر بعد ذلك عياذا بالله على خلاف ذلك. وقد تجتهد الفتاة أشد الاجتهاد في انتقاء شخص صالح، ومع ذلك تأخذه وظاهره الصلاح، ثم تفاجأ بعد ذلك أنه ليس على خير وليس على صلاح. وربنا سبحانه يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فجدير بنا دائما وأبدا أن نجتهد في دعاء الله سبحانه وتعالى كي يوفقنا، كي يختار لنا سبحانه وتعالى، وما أحسن وما أجمل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة رضي الله عنها: يا فاطمة، ما يمنعك إذا أصبحت وإذا أمسيت أن تقولي: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. فعلى من تريد الزواج أن تسأل ربها وأن تجتهد في الدعاء أن يختار لها وأن ينتقي لها الذي يصلحها في دينها وفي دنياها، والذي يكون سببا في سعادتها في دينها وفي دنياها. فمهما اجتهدت وكانت بمعزل عن دعاء الله وعن سؤال الله وعن رجاء الله، قد لا توفق، قد لا تسدد. ونبي الله الكريم نوح صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، وكذلك نبي الله الكريم لوط صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، ماذا كان من أمرهما في شأن الأزواج؟ قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: ضرب الله مثلا للذين كفروا، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. ونبي كريم آخر إسماعيل صلى الله عليه وسلم يتزوج امرأة ويجلس معها زمنا ولا يتفطن، وهو نبي كريم صادق الوعد إلى سائر الخصال المتعلقة بها، إلى أن يأتي أبوه إبراهيم صلى الله عليه وسلم من دولة بعيدة زائرا ولده إسماعيل عليه السلام، فيرى امرأة إسماعيل صلى الله عليه وسلم تستقبله، يسألها إبراهيم، وقد آتاه ربنا رشده صلى الله عليه وسلم عن عيشهم، كيف عيشهم عن حالهم، كيف حالهم، فلا تثني على الله بخير ولا يجد منها حمدا وشكرا لله، فيوصي ولده بوصية قائلا له: غير عتبة بابك. يقول لها: أخبري إسماعيل أن شيخا كبيرا قد حضر إلى هذا البيت يقرئه السلام ويقول له: غير عتبة بابك. فهكذا تفطن إبراهيم عليه السلام إلى ما لم يتفطن إليه إسماعيل صلى الله عليه وسلم، وهكذا كثير وكثير. فقد نبالغ في الانتقاء ونبالغ في الاختيار، ولكن علمنا قاصر، وربنا جل ذكره يعلم ونحن لا نعلم، ربنا يعلم ونحن لا نعلم. فلا ننفك أبدا عن دعاء الله وعن سؤال الله وعن رجاء الله أن يختار لنا وأن يوفقنا وأن يهدينا إلى كل ما يرضيه عنا، حتى لا نندم بعد ذلك، حتى لا نشقى بعد ذلك، حتى لا نضطرب ولا تضطرب أمورنا بعد ذلك. ونصلي لله صلاة استخارة نستخير الله عز وجل في شأننا، نستخير الله فيما نحن عليه مقدمون. والاستخارة ضوابط: فأولا وقبل الاستخارة ننتقي الصالحات، وتنتقي الأخت المسلمة، تنتقي زوجا صالحا، ومع انتقائها تستخير ربها سبحانه. لا تنتقي شابا فاسدا وتقول: أستخير الله فيه، فإننا مأمورون بالحكم على الظواهر والسرائر يعلمها الله، لكن أيضا إذا اختارت شخصا صالحا فكم من شخص ظاهر الصلاح وهو عكس ذلك. لكن أولا تنتقي الشخص الصالح، ومع الانتقاء تستخير ربها في شأن هذا الشخص الصالح، ويستخير الزوج أيضا أو المقبل على الزواج أيضا ربه عز وجل بعد أن يقع اختياره على المرأة الصالحة، يستخير ربه عز وجل في شأنها، يستخير الله ويرجوه في شأنها. ولقد قال تعالى: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، على أحد الوجوه في تفسيرها الأشخاص الطيبون يحرصون دوما على انتقاء الفتيات الطيبات للزواج بهن، والطيبات أيضا يحرصن على الزواج بالصالحين. هكذا خطوات بين يدي الزواج: انتقاء الشخصية الطيبة رجلا كان أو امرأة، على كل أن ينتقي الطيبة، وكذلك ينظر أيضا إلى أهلها، هل هم قوم من أهل الفضل والصلاح أم من أهلها الشرير والسكير والأربيد. فكثيرا ما تكون الفتاة طيبة ولكنها كبشر تنتكس، وإذا كان أبوها صالحا أعانها وأخذ بيده إلى الصلاح، أما إذا كان أبوها شريرا مفسدا أربيدا سكيرا فإنه يزكي الشر فيها، يزكي الشر فيها. فانتقاء الفتاة الطيبة من أهل بيت طيب، من أهل بيت طيب مقصد من المقاصد الحسان، مقصد من المقاصد الحسان أن تنتقي الفتاة الطيبة من البيت الطيب، وكذلك يكون فيها آفاف لنفسك، كذلك يكون فيها آفاف لنفسك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها، لجمالها، لدينها، لحسبها، فاصبر بذات الدين تربت يداك. فعلى الزوج أن يقبل على امرأة ويراها ويكون عنده قدر من المحبة لها حتى تتعفف بها نفسه، لا أقصد محبة الشباب، محبة الشباب الضائع تلك التي تجري وتكون في الجامعات والمدارس والوظائف، لا، بل المحبة التي تتولد بعد الرؤية الشرعية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. وكذلك المرأة أو الفتاة يكون عندها محبة لمن هو مقبل عليها، فلا تتزوج بشخص تكرهه، ولا يتزوج الشاب بفتاة يكرهها. ومن هنا لا تجبر بنت أبدا على الزواج بمن لا تريد، ومن هنا فلديننا محاسن، وكله والحمد لله محاسن. فمن محاسن ديننا أن البنت لا تكره، أن البنت لا تكره ولا تجبر على الزواج بشخص لا تحبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن. قيل: يا رسول الله، إن البكر تستحي. قال: إذنها صمتها. كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالعادات والتقاليد التي تصاحبها عمليات الإجبار، إجبار الفتاة على أن تتزوج بابن عمها وليس بذي دين، أو وليست لديها محبة له، وليس عندها قبول له، هذا حرام ومخالفة للنصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الشاب الذي يجبره أبوه على الزواج بابنة عمه، أو تجبره أمه على الزواج بابنة خاله وهو يكرهها، فهذا أدعى إلى دمار الأسر وإلى تشتت الأسر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال عليه الصلاة والسلام: انظر إليها، علل النظر بقوله: فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أي تدوم بينكما المعاشرة. هذا وبعد الزواج بضوابطه الشرعية وفق كتاب الله وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليدرك الزوج ما يلي ولتدركه الزوجة كذلك. وهذا وبعد مراقبتهما لله عز وجل، ودائما يعبدان الله كأنهما يريانه، فإن لم يكون يران ربهما عز وجل فإن الله جل ذكره يراهما عليهما معا. ومع الاستعانة بالله وطلب كل واحد منهما من ربه أن يصلح له زوجة، فإن الزوجة لن تنصلح إلا إذا أصلحها الله على كل منهما بعد أن يسأل ربه عز وجل أن يصلح له زوجة، أن يدرك الآتي. أولا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. ومعنى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من الناس واحد بالمئة الذي تجتمع فيه صفات الخير، واحد في المئة الذي تجتمع فيه صفات الخير. فقد ترى الرجل كريما، ترى الرجل شجاعا، ترى الرجل ذا نجدة، ترى الرجل مقيما وقائما بحدود الله عز وجل، لكن تراه مهملا لزوجته متجاهلا لها، أو تراه في جانب من الجوانب شحيح، تراه أحيانا شجاعا ذا نجدة لكن تراه بخيلا، أحيانا تراه كريما لكن ترى في خلقه شيئا ما. فلا تكاد خصال الخير تجتمع في شخص، كما أنك إذا أردت ناقة جيدة لن تجد في النوق في المئة ناقة تجتمع فيها الصفات التي تريد، لا تجد ناقة لبنها كثير. أيضا إذا ركبتها مريحة في ركوبها، إذا مشيت بها مع الناس فهي وسط، لكن قد تجدها ذات لبن كثير لكنها بطيئة في المشي والمسير، قد تجدها ذات لبن كثير لكنها تسرع بك عن الناس، لكن أخلاقها شرسة. وهكذا لا تجتمع صفات الخير في شخص، لا تجتمع صفات الكمال في شخص إلا في القليل النادر، كما قال النبي: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. قد تجد الزوجة زوجها فقيرا لكن خلقه والحمد لله كريم، قد تجد الزوجة خلق الزوج كريما وتجده طيبا معها، ولكنه مقصر في قضاء بعض الحوائج لها لعجز يعتريه. وفي المعنى أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنا، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وكما سلف مرارا في شرح هذا الحديث، تراها طيبة وجميلة وذات نسب لكنها مهملة في عمل البيت، تراها ذات نسب وجميلة وجيدة في عمل البيت لكن ترى لسانها حادا جدا عليك، سريعة الانفعال، سريعة الغضب، قد تراها سريعة قليلة الغضب قليلة الانفعال لكنها كسولة لكن بها دمامة. وهكذا كثيرا ما تتخلف صفات الكمال عن النساء، تجدها جميلة وضيئة حسناء يستمتع بها، ولكن ومع الاستمتاع حدة في اللسان وشدة في الأخلاق. وهكذا، وإذا كان هذا كان موجودا في الفضليات في زمن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في خير القرون، ففي غيرها من القرون من باب أولى. فأحيانا كما أذكر بما كان في خير القرون، نرى فاضلة كأسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين رضي الله عنها، إن سألت عنها من ناحية الحسب فهي ذات حسب، سألت عنها من ناحية الدين فهي دينة، سألت عنها من ناحية الجمال جميلة، سألت عنها من ناحية النجدة ذات نجدة تخدم زوجها الزبير، تسوس له الفرس، تجمع النوى للفرس، تدق الفرس، هكذا تبذل من جهدها جهدا لخدمة فرس زوجها ولمعاونة زوجها في البيت، ولكن ومع ما ذكر تقول: كنت لا أحسن الخبيز، كنت لا أحسن الخبيز، كانت لها جارات يصنعن لها الخبيز، يخبزن لها، أما هي فإذا جاءت تخبز يخرج الخبز خربانا، يخرج الخبز ليس بجيد، ليست هي فحسب، أمنا الفاضلة، أمنا الكريمة، أمنا الصديقة عائشة رضي الله عنها، ذات دين، ذات نسب، ذات علم، ذات فقه، ذات جمال، ولكن مع هذا كله كانت غيورا شديدة الغيرة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شديدة الغيرة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أيضا فإنها ابتليت ابتلاء كانت لا تنجب، فلم تنجب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا كله مع جمالها، مع طيبها، مع كرم أخلاقها، مع كونها كالثريد من الطعام بالنسبة لسائر الناس، لسائر النساء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. والمؤمنة التقية الورعة، أمنا الفاضلة التي زوجها الله جل ذكره من فوق سبع سماوات، زينب بنت جحش رضي الله عنها، يكفي أن الله جل ذكره انتقى زوجة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، الذي انتقى للنبي كزوجة هو الله، واختارها الله له وزوجها الله من فوق سبع سماوات، زوجها الله سبحانه وتعالى، والواسطة والسفير جبريل صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هي جميلة وضيئة تسامي عائشة في المنزلة، هي عابدة تقوم من الليل تصلي، إذا فطرت تعلقت بحبل حتى لا تسقط في صلاتها، إلى أن أمر النبي بحله، ومع ذلك محسنة متصدقة تعمل أعمالا تكتسب منها أموالا، تمعس المنيئة، تدلك الجلد، جلد المعز، جلد الإبل، تمهيدا لدباغته لتبيعه حتى تكتسب مالا، لا لحاجة إلا لكي تتصدق بهذا المال، فهي سخية كريمة، لكن لسانها فيه حدة رضي الله تعالى عنها، تسرع منها الفيئة، أي تسرع رجوعا عن حدتها، فهذا كله دليل على ما ذكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم وآسيا عليهم السلام. فأدرك ذلك أيها الزوج، أدرك أن صفات الكمال لن تجتمع في زوجتك، أدرك أنك لا بد أن تجد في زوجتك عوجا، كما قال رسولك الأمين محمد صلى الله عليه وسلم: إن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج. وقد قال ربك: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وهذا في شأن النساء، فتأكد أن زوجتك سيكون فيها جانب من الجوانب أنت لا تحبه، أنت تشعر فيه بالقصور، ولكن بحسبها أن تكون في الجملة صالحة مطيعة لربها تبارك وتعالى قانتة، هذا بحسبها، فانتبه لهذا. ثم أيقن أنه أيها الزوج بأمر، أو تذكر أيها الزوج أمرا الذي تحبه لأختك، الذي تحبه لابنتك، الذي تحبه لعمتك، الذي تحبه لخالتك، أيضا كن كذلك مع زوجتك. أنت لا ترضى أن تأتيك أختك قد ضربها زوجها، قد سبها زوجها، أنت تتألم بذلك. إذا أتتك أختك تقول زوجي ضربني، زوجي آنني، زوجي أذلني، زوجي شتمني، أنت تتأذى بذلك. فكما تحب أن يأتيك الناس فأتي أيضا بنات الناس. زوجتك أيضا تحب أن ترجع إلى بيت أبيها، تقول أو أبوها يحب أن ترجع ابنته إليه، تقول زوجي يكرمني، زوجي كريم الأخلاق، زوجي صبور علي، أنا أخطئ فيه ويتحملني. أبوها يسعد ويدعو لك بالبركة. وأنت كذلك إذا أتتك أختك تقول الحمد لله، زوجي كريم معي، زوجي ليس ببخيل، زوجي طيب معي، أخطئ ويتحملني. فأنت من نفسك ستدعو له، اللهم وفقه، اللهم سدده، اللهم ألف بينهما. لكن إذا أتتك أختك تحمل المشاكل والهموم، فهذا يحملك على الدعاء عليه، بل وقد تسعى لتطليق أختك وأنت لا ترضى بهذا الطلاق ولا تحبه. فالذي تحب أن يصنع إليك اصنعه لبنات الناس، ولقد جاء في الأثر وكما تدين تدان. وقال ربنا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فهذا هدي نبيك وتعليم نبيك صلى الله عليه وسلم. لما جاءه شاب وحاشاك أن يكون طلبك مثل طلب هذا الشاب، إنما أذكر بأمر النبي مع هذا الشاب واستدلال النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشاب. جاء شاب كله يتقف حرارة، كله فحولة ورجولة، قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إذن لي في الزنا يا رسول الله. فماذا كان توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الشاب؟ ماذا كان توجيه الرسول لهذا الشاب؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم أترضى لأمك؟ قال لا، والذي بعثك بالحق لا أرضاه لأمي. قال والناس لا يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لأختك؟ قال لا. قال وكذا الناس لا يرضونه لأخواتهم. أترضاه لابنتك؟ قال لا. قال وكذا الناس لا يرضونه لبناتهم. أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ كل ذلك. والشاب يقول لا والله يا رسول الله، لا أرضاه لأمي، لا أرضاه لابنتي، لا أرضاه لأختي، لا أرضاه لعمتي، لا أرضاه لخالتي. والنبي يقول والناس كذلك لا يرضونه لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم ولا لأخواتهم. فالحاصل أنك كما تحب أن تأتيك أختك، كما تحب أن تأتيك ابنتك وهي سعيدة، كذلك فلترجع زوجتك إلى بيت أبيها تزورهم وهي سعيدة، ينالهم منها كل خير، يكن مقدمها عليهم مقدم خير، لا يكن مقدمها عليهم نكدا وغما وهما. فدوما ضع نصب عينيك هذا الذي تحبه لأخواتك كذلك تحبه لزوجتك، تحبه لبنات المسلمين، حتى توفق. واعلم أن الله يراك، واعلم أنك وكما تدين تدان، واعلم أن الإحسان جزاؤه دوما الإحسان. وإن كنت تظن أنك قادر على ظلم زوجتك فأيقن أن الله جل ذكره أقدر عليك من قدرتك على زوجتك. إنك قد تحرم الرزق بظلمك للزوجة، تحرم الرزق بأذاك للزوجة، قد تبتلى في نفسك وتحتاج إلى زوجتك تلك تخدمك وتعاونك بعد أن كانت هي المخدومة تتحول إلى خادمة، فكن كريما معها فإن صنائع المعروف تقي بإذن الله مصارع السوء. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله.
نعم.
ازاي حضرتك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
ربنا يبارك لنا في عمر حضرتك وفي علمك يا رب.
طيب. نعم.
والله كان ليا سؤال عند حضرتك بعد إذنك.
تفضلي.
ما فيش، انا كنت بس سألت احد المشايخ الافاضل عن زوجها. زوجها مسافر احدى الدول العربية وبيغيب عنها كتير يعني، بس اعزكم الله يعني هي مش قادرة تتحمل غيابه، فبتعمل حاجة مش يعني بتجادلني انها شرعا تجوز.
يا اختي يا اختي، فهم السؤال، فهم السؤال،
السؤال يا
فهم 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 يا اختي، فهم السؤال، فهم السؤال، بارك الله فيك. جوابه قال الله جل ذكره: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك، من التمس غير الزوجة وملك اليمين مما يفعله من قلت مراقبتهم لله من النساء والرجال فأولئك هم العادون المتعدون لحدود الله المتجاوزون لها الواقعون من ثم في الإثم. وبها استدل الإمام العالم الشافعي رحمه الله على تحريم الاستمناء القبيح الذي يفعله من قلت مراقبته لربه ومن قلت مراقبتها لربها عز وجل. ولكن في هذا المقام يطيب التذكير ويجدر بنا أن نذكر هؤلاء الذين يذهبون أسفارا بعيدا ويمكثون سنوات لجمع الدرهم إلى الدرهم والريال إلى الريال والدولار إلى الدولار ويتركون نساءهم في فتن وفي بلاء، يتعرضن للفساق ويراودهن الفساق عن أنفسهن، وتكون المرأة صالحة فتبتلى بشرير مفسد، تبتلى بشرير مفسد في غياب الزوج والقيم فيفسدها ويدمرها ويدمن حياتها. فجدير بالذين يعملون في بلاد بعيدة أن يلحظوا أمر أزواجهن، فليست الدنيا كلها جمع مال أبدا، إن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. وأنصح الأخوات اللواتي ابتلين بأزواج جفاء سافروا وأطالوا السفر أن يحافظن على أنفسهن، يحافظن على أنفسهن من الاتصالات الهاتفية بالرجال، فكم من رجل يتدخل كأنه صالح مصلح ويقول به الأمر إلى أن يكون شريرا مفسدا، قلبه قلب ذئب في جثمان إنس، يوقع المرأة في شراكه عياذا بالله من ذلك. جدير بالأزواج في بلاد الغربة أن يراعوا حق الزوجات ولا يتركونهن عرضة للضياع. وفي أثر وإن كان سنده في مقال أن عمر رضي الله عنه كان يتفقد أحوال المسلمين، ونعم الأمير كان ونعم الخليفة كان، كان يتفقد أحوال المسلمين والمسلمات، يسير في طرقات المدينة يتحسس الأخبار أخبار الرعية فإنه مسؤول عن رعيته. قيل سمع ذات ليلة صوتا خارجا من بيت تقول قائلته: تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا خليل ألاعبه، إلى أن قالت: فوالله لولا الله أني أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه. فرجع إلى حفصة قال: يا حفصة، كم أكثر ما تصبر المرأة على زوجها؟ قالت: 4 أشهر أو 6 أشهر. قال: لا أحبس أحدا من الجيوش أكثر من ذلك، وإن كان في سنده مقال، لكن معناه مدعوم بقوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. مؤدى هذه الآية ومعناها أن الذي يقول: أقسم بالله العظيم ألا أقرب زوجتي لمدة سنة أو لمدة 6 أشهر أو أقل أو أكثر، يقال له تعالى: انتبه، أقصى مدة مسموح لك فيها 4 أشهر، إما أن ترجع وتعاشر زوجتك، وإما أن تجبر على الطلاق، أو تحبس. كذا قال العلماء في تفسير الآية الكريمة. فجدير بكل مسلم أن يتقي في أهل بيته، أن يتقي الله في أهل بيته. بارك الله فيكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أشهد الله أني أحبك في الله يا أبا عبد الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
غدا بإذن الله هو يوم 27 من شهر رجب. يعني هل ورد حديث صحيح في صيام هذا اليوم؟ وهل هذا اليوم من الفضائل؟ قد نجد أقواما يفضلون هذا اليوم بأنهم يصومونه، حتى ومن الممكن أنهم يفردون هذا اليوم بالصيام حتى ولو كان يوم جمعة فقط. فهل وردت أحاديث صحيحة في أو فضائل لهذا اليوم الطيب المبارك؟ بارك الله فيك.
وفيك بارك الله.
السلام عليكم ورحمة
الله. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فمن المعجزات التي أيد الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم أنه أسرى به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله، ثم عرج به من المسجد الأقصى إلى السماء السابعة إلى سدرة المنتهى، وهنالك فرضت الصلوات. وفي ثنايا الرحلة التقى النبي بالأنبياء والله على كل شيء قدير، كان هذا روحا وجسدا برسول الله بروحه وبجسده. وهذا من أصول ديننا، من أصول ديننا الإيمان بذلك. وجوابنا أمام كل ملحد وكل متشكك كيف يصرى به، جواب العامي منا فضلا عن العالم: الله على كل شيء قدير. لا يعجز ربنا أن يسري بنبيه ثم يجعله يعرج به إلى السماء السابعة إلى سدرة المنتهى. لا يعجز ربنا أن يحيى له الأنبياء فيلتقي بهم ويصلي. الله على كل شيء قدير. هذا من المسلمات في ديننا. ولكن ثم سؤال: متى كانت رحلة المعراج هذه؟ متى كانت رحلة الإسراء هذه؟ في أي شهر كانت؟ في أي يوم كانت؟ في أي ليلة كانت؟ لم يثبت بذلك تاريخ صحيح، لكنها كانت ولا شك في ذلك، ولا ريب ولا تردد. لكن في أي يوم، في أي ليلة كانت؟ كانت ليلا، كما قال جل ذكره: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. لكن أي ليلة كانت لم تثبت بالسند الصحيح، لم يثبت التأريخ بالسند الصحيح، إلا أنها قطعا كانت قبل الهجرة، لقوله جل ذكره: من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وبناء على ذلك، وبناء أيضا على أنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صاموا ذلك اليوم ولا احتفلوا به، أقول وبالله التوفيق: ليس في هذا سنة تتبع، لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة فيما علمت ولا عن أحد من التابعين فيما علمت ولا من أتباع التابعين. وقد قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وجدير بنا أن نتبع رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال جل ذكره: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. جدير بالبعيد عن الصلوات أن يقبل إليها، بالبعيد عن توحيد ربه أن يقبل مسلما مستسلما، داعيا راجيا، بالمتبرجة أن تكتسي وأن تستتر. جدير بكل شارد أن يقبل على كتاب ربه وسنة نبيه منيبا أو رجعا. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
سؤال لحضرتك بدي أسأله.
تفضل.
أنا مصري بعمل في أحد الدول العربية في ليبيا، وإن شاء الله يعني بحاول أعمل قرشين علشان أعمل لنفسي أي مشروع صغير في مصر لي ولأولادي. فهل الأولوية إن أنا أعمل فلوس بالمشروع ده ولا إنني أروح حج؟ أروح يعني أحج السنة دي إن شاء الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فإن كان المال فائضا عن حاجتك وحاجة أهل بيتك فعليك الحج، لقوله جل ذكره: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أما إن كان أهل بيتك في احتياج إلى المال ولك أبناء كذلك في احتياج إليه، فحينئذ لا تكلف نفس إلا وسعها، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته.
نعم
تفضل الشيخ.
تفضل.
والله عايز حضرتك بالنسبة لموضوع البنوك، يعني أنا راجل تاجر ومضطر أتعامل مع البنك لأني ما أقدرش أمشي بفلوس، ففي بعض مشايخ قالوا إنه ما تاخدهاش، وفي بعض مشايخ قالوا خذي وديها للجمعيات الخيريات الإسلامية أو المستشفيات وتخلص منه. في البنك حساب بدون فوائد وفي بفوائد، فالأفضل نخلوهم في الحساب الجاري بدون فوائد، والأفضل نأخذ الفوائد من الجمعيات الخيرية الإسلامية.
على كل، كل هؤلاء الذين قالوا لك ذلك لهم وجه صواب، فالذي قال لك خذها ولكن لا تستنفع بها وأنفقها في مصرف بعيد عنك على سبيل التخلص منها والورع له وجه، وهو ألا يعان البنك المرابي على الشر بهذه الأموال. والذي قال لك لا تأخذها من الأصل أيضا له وجه، فبأي الرأيين أخذت فلا جناح عليك، والله أعلم. وإن كنت أميل إلى الرأي الأول وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل
يا مولانا.
الحمد لله.
من فضلك ليا سؤال صغير بعد إذنك بخصوص أحكام النساء.
اتفضل.
أنا متزوج من واحدة.
نعم.
زوجة ثانية.
نعم.
ومبطلش الظروف بتضطرني ان انا ما بقتش معاها.
نعم.
الظروف بتضطرني ان انا ما بقتش معاها. واختلفت انا وهي في بعض الاشياء.
نعم.
واختلفت انا وهي في بعض الاشياء.
وبعد.
وقررت ان انا اهجرها شويه في الفراش.
وبعد.
ملويه وزعلانه ومش عارف اعمل معاها ايه.
طب سؤالي.
انت إن انا خايف عليها.
سؤال.
ايوه اتفضل.
انت تهجرها في الفراش وتذهب للاخرى او في نفس البيت؟
لا بذهب يعني للأخرى.
يعني تترك لها البيت وتذهب للأخرى؟ أنت ظالم، أنت ظالم، هذا ظلم. وعدم عدل.
بس انا بعدل معها النهار
تاجرها تاجرها في بيتها بارك الله فيك، لكن كذا انت معلوم يعلم ان لكل امرأة يومها وليلتها، فان هجرت واحدة تأديبا لها او تذكيرا لها على ما امرك ربك واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجرن في المضاجع واضربوهن، اجرها في المضجع في بيتها. اما ان تترك لها البيت وتذهب لقضاء شهوتك ومأربك مع الاخرى،
لا ما بقضيهاش.
نعم
ما بقضيهاش
ايا كانت.
لا
عماد القسم الليل
ببقى صايم عن الاثنين.
نعم
ببقى صايم عن الاثنين.
لا المهم انك بت في بيت الاخرى، هذا ظلم بارك الله فيك. ممكن تهجر في البيت او حتى اذا تركت البيت اتركه ولكن لا تبيت عند الاخرى بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
الشيخ مصطفى إني احبك في الله.
احبك الله الذي احببتنا له.
لا بدي اسال سؤالين بعد اذن حضرتك.
تفضل.
ما صحه حديث صلي قبل المغرب صلي قبل المغرب صلي قبل المغرب لمن يشاء؟
الحديث صحيح.
صحيح.
صلوا يعني قبل المغرب. نعم.
يصح تصلي ركعتين قبل المغرب.
أيوة صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب لمن شاء. ثابت صحيح. إيه. الثاني.
وما الحكم في رجل يصلي ويسمع الفاحشة والمنكر؟
لكن عذرا عذرا قوله صلوا قبل المغرب ليس المراد به قبل أذان المغرب، إنما بين الأذان والإقامة. أما قبل أذان المغرب قبل أذان المغرب أشد أوقات الكراهية، الصلاة عند غروب الشمس أشد أوقات الكراهية، والشمس تغرب بين قرني الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. أما المراد بقوله صلوا قبل المغرب صلوا بعد أذان المغرب قبل صلاة المغرب، النافلة القبلية للمغرب ليست مؤكدة، إنما هي نفل مطلق حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أعطانا الخيار. فليس صلوا قبل المغرب المراد بها قبل أذان المغرب، إنما قبل صلاة المغرب بعد الأذان. ماذا عندك؟
جزاك الله خير. ما حكم رجل يصلي ويسمع الأغاني والأفلام والمسلسلات؟
هذه سيئات وتلك حسنات. الصلاة حسنات في ميزان حسناته، والأخرى المسلسلات في ميزان سيئاته. والحديث الذي فيه من لم تنهه صلاة عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له في سنده مقال ولعل الصلاة تنهى عن ذلك إن شاء الله. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك فيك يا شيخ.
وياك.
ربنا يزيدك علم يا رب.
وياك.
لو سمحت يا شيخ عندي لك سؤالين. أنا عايز أعرف بس فضائل شهر شعبان الصيام فيه، أنا سمعت إن هي فضائله أحسن من أي شهر تاني، عايز أعرف حاجة زي كده. وحاجة تانية، إحنا نفسنا نعرف حقيقة الإسراء والمعراج، نسمعها من حضرتك، نسمعها من حد يكون واثقين فيه. وحاجة تانية يا شيخ، في أنا ليا أمي أختي جوزها شغال في فندق وكده، الفندق ده فيه خمور، فهي محرمة إن هي تاكل منها أو من أي حاجة منها أو تجيب لها أي حاجة. أنا عايزة أعرف ده يبقى حرام عليها هي ولا هي ما.
وماذا يعمل في الفندق؟
نعم؟
ماذا يعمل في الفندق؟
هو شيف.
شيف؟
أيوة.
يقدم الخمور؟
لا لا لا،
يطبخ فقط.
أيوة
يطبخ
بس بخم. ممكن يكون الأكل ممكن يخش فيه حاجات من الخمور.
على كل
ماشي
شيخ.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما عن فضائل شهر شعبان، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شهر شعبان، حتى قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كاملا بعد رمضان إلا شعبان، كان يصومه كله إلا قليلا، كان يصومه كله إلا قليلا. فالإكثار من الصيام في شهر شعبان مستحب. وأما الأحاديث التي وردت في شأن ليلة النصف منه ففيها مقال. أما سؤالك عن فضائل ليلة الإسراء عن فضائل أو عن قصة الإسراء والمعراج عموما، فلعل إخواني إن شاء الله لا ينسون ذلك ويقدمون المادة العلمية الصحيحة في هذا الصدد إن شاء الله. لو كان الوقت متيسرا لعرجنا على شيء منها. أما الذي يعمل طباخا في مطبخ كان يسموه بلغة العجم الشيف، إذا أهدى لشخص هدية أو أهدت زوجته لشخص هدية فللشخص أن يقبلها، والنبي قد قبل هدايا الكفار، النبي قبل هدايا الكفار. لكن إن علمت أنه يعمل في الخمور وأردت أن لا تأخذ الهدية زجرا له عن العمل في الخمور فهذا اتجاه طيب في السلوك والتصرف، والله أعلم. لكن على كل إن قبلتها فلا إثم عليك أنت، وبالله التوفيق. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
نعم عليكم السلام.
عاوز أسألك معلش كم سؤال يا شيخ.
تفضلي.
أول سؤال، أنا حماتي معاها شقة والشقة دي عاوزة تسيبها، بس عاوزة منها فلوس، فهي مش عارفة تاخد منهم فلوس ولا ما تاخدش.
كانت دفعت خلو ورجل.
هي كانت دفعت 1000 جنيه بس.
خلو ورجل أو مقدم؟
مقدم.
مقدم ليس لها شيء.
ليس لها شيء.
تخرج إذا أخذت أموالا ستكون سحتا.
ستكون سحقا. بس هي عايزة تاخدها، هي بتربي عيال يتامى.
لا ما تاكلش الحرام، ما تأكل اليتامى حرام ليه؟
حرام.
طبعا.
أنا متشكرة أوي يا شيخ، معلش سؤال تاني ربنا يكرمك يا رب.
اتفضلي.
حماتي هي برضه نفس الطريقة، بتاخد اللبوس وتكون صايمة. فبتاخد اللبوسة بعد أذان الفجر. ده يفطرها ولا يسميها صايمة زي ما هي؟
إذا كان اللبوس في الدبر فإن هذا اللبوس فيه نزاع بين العلماء في تفطيره، والذي أختاره من أقوال أهل العلم أن اللبوس المستعمل في الدبر لا يفطر، لأنه ليس بطعام ولا بشراب ولا بشهوة، ولا يقوم مقام الطعام في الإشباع والتلذذ به. هذا الذي أختاره من أقوال أهل العلم في مسألة اللبوس، مع إشارتي إلى أن المسألة بين أهل العلم فيها خلاف والله أعلم. أما إذا كان اللبوس من الفم فقطعا يفطر بلا شك. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شايف أنا لي سؤالين، بارك الله فيك
وفيك.
السؤال الأول عن رجل نوى الصوم تطوعا ثم شرب بعد أذان الفجر بين الفجر بين الأذان والإقامة، ظنا منه أن الفجر لم يؤذن له، فهل يتم صومه أم لا؟
يتم.
وماذا لو كان هذا الصوم صوم واجب كأن يكون قضاء أو نذرا؟
صومه صحيح.
يتم صومه؟
صومه صحيح، نوى الصيام فشرب مخطئا ظنا أن الفجر لم يطلع، صومه صحيح وليتم الصوم. نعم.
نعم. السؤال الثاني، كثير من الناس عند الانتهاء من صلاة الجماعة يقومون بفعل أشياء كالمصافحة وكقولهم تقبل الله، والبعض يقول حرما، فهل ورد شيء من هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
لم يرد شيء من هذا فيما علمت. لم يرد شيء من هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما علمت. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم.
عليكم السلام.
فضلي.
سمحت يا شيخ، أنا اللي ممكن نسأل حضرتك سؤال؟
فضلي.
بقى تقسنا حضرتك، بنت أختي بنت أختي جزها طلعها كذا طلقة، فراحوا دار الإفتاء راح قال لها ناقص لك طلقة واحدة، فحصل زعل وروحت، قال لي خالها اتصل بيه في التليفون وقال لي خالها بنتك طالق وهي مش بنته هو.
لكن يقصد من؟
يبقى تتحسب الطلقة ولا ايه؟
لكن يقصد من؟
هو قال له كده يعني على نية القصد؟
لازم يقصد، يقصد من؟ يقصد هو يسأل،
يعني هو لو يقصد بنت اخته وطلعت الخمسة كده من اللسان.
اي نعم تقع، اي نعم تقع، لو كان يقصد هذه المرأة
تقع طلقة؟
نعم تقع طلقة، لو يقصد لو يقصد الزوجة، لو يقصد الزوجة. نعم، لأنه ينوي أن يعاقد العزم على ذلك، لكن الأولى أن يسأل سؤاله بالتفصيل ولو في الهاتف. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
بقول لحضرتك يا شيخ، أنا كنت وقعت في خطأ يعني عن الطلاق وسألت شيخ فقال لي الطلاق وقع، وبعدين سألت حضرتك فحضرتك يعني أفدتني بارك الله فيك وقلت لي إن هو لن يقع. فواحد يعني عارف قال لي إن الطلاق طالما أنت قلت في اللي عرفت لك أول مرة بتحسب عليك أنت طلق، فهل هذا الكلام صحيح أم لا؟ والحاجة الثانية، هل لو الرجل طلق زوجته وأثناء فترة العدة طلقها مرة ثانية دون أن يراجعها تحصل طلقة ثانية، أم يجب عليها أن يراجعها قبل أن عشان تقع الطلقة الثانية؟ الحاجة الأخيرة، هل الجماع يرد الزوجة أم لا؟
الجماع إيه؟
يرد الزوجة أم لا يرد الزوجة؟ بس هو لأن المسألة دي تعبتني جدا، أنا سألت لأن أنا كذبت على الشيخ وقلت له الشيخ أنا طلقت زوجتي، قال لي ألقيت عليها لمين؟ قلت له آه، قلت له قال لي قلت له إيه؟ قلت له قلت له أنت طالق، وأنا كذاب ما قلت لهاش،
قلت كده وأنت كذاب يعني،
وأنا كذاب. فهو قال لي الطلاق وقع وحضرتك قلت لي لا، فماذا أفعل؟
محسوب عليك كذبة.
جزاك الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما عن الطلاق أثناء العدة، يعني رجل قال لزوجته أنت طالق فبدأت تعتد، فقال لها أيضا أنت طالق بعد مدة ولم يراجعها، فالذي أختاره من أقوال العلماء أنها تطليقة واحدة، أنها مطلقة، فقول لها أنت طالق تحصيل حاصل وبالله تعالى التوفيق. أما المراجعة، الرجل طلق امرأته وبدأت تعتد فجمعها في العدة، هل تعتبر مراجعة أم لا؟ اختاروا أيضا القول القائل بأن الجماع يعد مراجعة، إما بالقول أو بالجماع، أما أن يقول لها رجعتك أو يجامع. هذا وبالله تعالى التوفيق. ويجدر بي هنا أن أذكر على أمر، لأن إخواني عفى الله عنهم كثير منهم يفتون في هذه المسألة ولا أراهم دقاق البحث، مسألة طلاق المرأة في حيضتها أو طلاق المرأة في طهر جامع الزوج فيه. أقول بالله تعالى التوفيق إن الأئمة الأربعة بمذاهبهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بمذاهبهم على أن طلاق المرأة في حيضتها يقع، مع أن المطلق خالف السنة، ولكن يقع طلاقه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها، ولقول ابن عمر لما سئل أحسبت عليك تطليقة؟ قال أفما أفرأيت إن عجز واستحمق، وفي رواية حسبت علي تطليقة. ويجدر بي هنا في هذا المقام أن أنوه على وجهاء الأدلة التي استدل بها شيخ الإسلام تيمية وقبله ابن حزم وبعده ابن القيم، هؤلاء الثلاثة الذين تبنوا وهم بعد القرون المفضلة بلا شك وبعد أصحاب المذاهب الأربعة، لكن أنوه على استدلالاتهم ووجهاء تلك الاستدلالات. فاستدلالتهم من ثلاثة وجوه. الوجه الأول زيادة وردت في حديث ابن عمر ولم يرها شيئا، أنه طلق زوجته وهي حائض ولم يرها شيئا، وهذه الزيادة زيادة منكرة عند جماهير المحدثين، ضعيفة لا تثبت عند جماهير المحدثين، زيادة شاذة مرفوضة عند جماهير المحدثين. الاستدلال الثاني للذين قالوا بعدم وقوع الطلاق في الحيض، استدلوا بأن ابن عمر سئل عن رجل طلق امرأته وهي حائض أيعتد بتلك؟ قال لا يعتد بتلك، هكذا رووا الحديث الأثر بهذه الطريقة. فأقول إن هذا الأثر اختصر اختصارا مخلا جدا فأفسد المعنى وأوقع الأقوام في الخطأ الشديد. فالأثر رواه بهذا اللفظ، رواه ابن حزم بهذا اللفظ وقلده فيه ابن تيمية وتابعه ابن القيم. سئل ابن عمر عن المرأة تطلق في الحيض أيعتد بتلك؟ قال لا يعتد بتلك. فقالوا هذا ابن عمر لم يعتد بطلاق الحائض، وهذا الكلام غلط للآتي. الأثر هذا من نفس المخرج مروي عند ابن أبي شيبة. سئل ابن عمر عن طلاق المرأة وهي حائض أيعتد بتلك الحيضة، زيدت كلمة الحيضة، قال لا يعتد بتلك الحيضة، أي هل يعتد بها كقرء من الأقراء؟ يعني المطلقة تتربص ثلاث حيضات، فإذا طلقت وهي حائض أيعتد بهذه الحيضة ويبقى لها حيضتان أم لا؟ هكذا مروي مطولا. فأسقطت لفظة الحيضة عند ابن حزم، ولما أسقطت قدر تقديرا خاطئا فقال أيعتد بتلك، أرجع تلك على التطليقة وليس لها ذكر في الأثر، إنما أيعتد بتلك الحيضة. وهذه الزلة الخطرة التي وقع بسببها أيضا ابن تيمية رحمه الله وابن القيم بعده وخالفوا الجماهير. الأثر مروي بلفظ أيعتد بتلك، ومروي بلفظ أيعتد بتلك الحيضة، فرواه مختصرا وأخل الاختصار بالمعنى، ولذا أورده ابن أبي شيبة في باب الأقراء، يعني التي تتربصها المرأة. الاستدلال الثالث الذي استدلوا به وهو حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فأقول نعم، قال النبي من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ولكن ما معنى فهو رد؟ المظاهر الذي يظاهر من امرأته يقول لها أنت عليك ظهر أمي، قال منكرا من القول وزورا، ومع ذلك يؤاخذ بكفارة الظهار، يؤاخذ بكفارة الظهار، مع أن الظهار ليس في شريعتنا، ليس في ديننا الظهار، بل هو منكر من القول وزور، لكن أخذ فاعله بالكفارة المعلومة في كتاب الله في صورة المجادلة، أخذ فاعله في صورة المجادلة. فلا يتصور حتى عقلا أن شخصا خالف السنة وقال لزوجته أنت طالق 20-100 مرة أثناء الحيض وأقول له أنت لست بمؤاخذ، والذي التزم السنة وطلق في الحيض أقول له أنت مؤاخذ. وكان مخرج كلام النبي مخرج الزجر، أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ فلما قال النبي مره فليراجعها دل ذلك على أنها محسوبة تطليقة، وهذا مستند الجماهير والأئمة الأربعة، وبالله التوفيق. هذا ويشير إخواني وفقهم الله لكل خير إلى انقضاء الوقت، فأقول بين يدي الانقضاء أسأل الله سبحانه أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وأن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأجعلها دوما قناة رائدة باذلة للخير والمعروف، وأن يكافئ أصحابها والعاملين فيها خير مكافأة وخير إثابة، وكذا الدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. أوصي نفسي وإخواني بالإقبال على العلم الشرعي، فكما بدأت أعود كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. أذكر نفسي وإخواني بالصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، فصلاتنا عليه امتثال لأمر ربنا، إذ الله أمر: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاتنا عليه سبب لتفريج الهموم وإذهاب الهموم والغموم، صلاتنا عليه بكل صلاة نصليها يصلي علينا ربنا 10 صلوات. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه 10. وكذا فإن النبي يصلي علينا ويسلم إذا صلينا عليه وسلمنا. أذكر نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله، أمر الله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. به يحدث السبق، سبق المفردون. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا. والذاكرات به تطمئن القلوب، به تقوى الأبدان، به ترطب الألسن، به تخنس الشياطين، به تتنزل الملائكة، به يذكرنا ربنا سبحانه وتعالى في نفسه وفي الملأ الأعلى. ألا وكذلك لنكثر من الاستغفار، به تدفع البلايا والنقم، به تستجلب الأرزاق والنعم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، به تنور الصحائف وتصفو القلوب وتحط الخطايا وترتفع الدرجات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا ابنة الإسلام لا تترددي.